بعدين قولا واحدا، أول ما يموت الإنسان إيش نعمل؟ بنجهزه، نقتطع شيء من ماله، نكفنه، ندفنه أول شيء، وبعدها الدين، وبعدها الوصية، وبعدها الميراث. طبعا الناس اليوم هو شيء ميراث، الناس اليوم اللي صلى الله العافية أول عمل ميراث، ما يسألون لا عن وصية ولا عن دين ولا يسألون شيء. فقولا واحدا الدين مقدم على الوصية. قال أهل التفسير ما هو السر في تأخير الدين؟ والله يقول من بعد وصية يوصي بها أو دين. قالوا ينبغي لمن أراد أن يتكلم الشيء المهم يؤخره، الشيء المهم يؤخره. فالشيء الوجه الرابع اللي هو إيش؟ اللي هو التسبيح 33 والحمد 33 والتكبير 33 والقول في تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير، أو أن يكون التكبير 34 أو أن يكون التكبير 34. في الدرس ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ نقول 10 كل 10 أو 11 ويكفيك هذا. طب الأذكار الذهاب والمجيء، أذكارك ينبغي أن تكون حافظا لها، تبدأ بالأذكار وأن تقرأ من الكتاب، وأحسن الكتب ذاك الكتاب المبارك الشيخ القحطاني سيد القحطاني رحمه الله، التقيته أكثر من مرة في مكة المكرمة وهو رجل مبارك مات من قريب رحمه الله تعالى، صاحب كتاب حسن المسلم الذي ترجم لكثير من اللغات وطبع منه مئات الملايين من النسخ، ولا يكاد بيت من البيوت يخلو من هذا الكتاب، كتاب مبارك كتاب حسن المسلم. اقرأه عن حاضر، تقرأه مدة معينة ثم بعد ذلك لا تحتاج إليه، بعد ذلك لا تحتاج إليه، تصبح تقرأ عن ظهر قلب. فالذكر الذكر وانت ذاهب، لما تقفل لما ترجع أو لما تأتي للمسجد، وإذا استطعت تمشي أحسن، فتقرأ أفكار الصباح والمساء، والله تعالى أعلم. ما حكم تعلم المقامات؟ وهل يجوز للقارئ أن يقرأ بها بمقام معين؟ المقامات من الذي يعلمها؟ الموسيقار، يسمى اليوم الموسيقار. الموسيقار فرق بين الموسيقار وبين المغني. المغني يغني على سجيته، والموسيقار يغني على علم يتعلم. كان بعض إخواننا كان موسيقارا يحضر دروس الدرس الخميس، وأخبرني عنده مقامات، وهذه المقامات موجودة من قديم، وهذه المقامات لها أسماء. فهذا الأخ الذي تاب وترك هذه المهنة وتاب إلى الله، قال وأنا أعلم الناس الغناء كان المشايخ يأتوني، لأنه في بعض الناس يا الله قدسك يا ربنا عفوك يبحث عن إمام في جمال صوته ويزيد في راتبه. بعض الأئمة في المرج يأخذ فوق 1000 دينار، سبب هذا المبلغ هذا غير راتبه في الأوقات، سبب هذا المبلغ أنه صاحب مقامات، بيقرأ بمقامات، بيقرأ وبيطرب. لما يقرأ بيقول لأصحاب الطرب، بيقول ناس في كل مكان، يعني أصبح القرآن نسأل الله عز وجل العفو والعافية سلاح. فأن تتعلم القراءات على المقامات حرى فساد وضلال، وهذا صنيع أهل الباطل، هذا صنيع أهل الباطل. قال هذا الأخ قال يأتي حتى يتعلم المقام يأخذ العود ويبدأ يتعلم عن مقام العود ويبدأ يقرأ القرآن على نفس المقام بالعود حتى يصل لحالة من الحالات انه يقرأ القرآن بالمقام دون العود. يعني هو يبدأ يقرأ القرآن بالعود ويبدأ يتدرب على المقام فيتعلم اول شيء بيتعلمه في المقام بده يتعلم العود، يعني بده يتعلم المقام ذاته. وبعد ما يتعلم المقام ذاته بده يتعلم المقام ويقرأ عليه القرآن، وبعدين يفصل المقام يبعد العود ويقرأ المقام دون العود. يعني بهذه المراحل بتصير تقرأ القرآن على المقام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أخشى من هذا، أخشى على من صنع هذا الردة، نسأل الله العافية. واحد تنطح له كتاب وزعم انه قراءة المقامات مباحة، وكان بعض اخوان المشايخ بس اللهم الرحمة يعني يلين القول في المقامات، وجرى كلام بين العبد الضعيف وبينه في موضوع اللين في المقامات. زعم هذا الزاعم قال انا اقول لك اتحدث هات لي قارئ من القراء إلا وأعطيك المقام الذي يقرأ فيه. قال الشيخ شريد بقرأ مقام كذا، الشيخ الزيس بقرأ مقام كذا، المنشاوي بقرأ مقام كذا، عبد الباسط بقرأ مقام كذا. إن وافق قراءة دون تكلف، دون أن تتكلف، إن وافق قراءتك مقاما فهذا أمر لا حرج فيه وهذا يرخص فيه. أما أن تتقصد أن تقرأ المقام وأن تتعلم المقام فهذا ضلال، بعض إخواننا الله عز وجل وسيم تنظر لشكله تقول بارك الله ما شاء الله جميل، منظره جميل، وبعض الناس صوته جميل. يعني الله عز وجل وضع أعطى كل شيئا، بعض الناس ذكاء جميل، بعض الناس لسان جميل، بعض الناس خلق جميل، فبعض الناس فوق جميل فيقرأ قراءة مضطربة كما كان يفعل بموسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. هذا لا حرج فيه، هذا ممدوح الرجل، هذا الرجل الذي يقرأ القرآن والناس تحب قراءته لا حرج في ذلك. لكن أن تتقصد وأن تتعلم قراءة، يعني أن تتعلم قراءة القرآن على المقام بالطريقة التي لا يحذق الإنسان إلا بها من خلال هذا التعليم فهذا أمر مرذول مردود، والله تعالى أعلم. ما حكم حفظ كثرة الشعر؟ الجواب طويل وكثير. القلب المليء بالشعر كالقلب المليء بالقيء كما ورد في الحديث، أن يغلب الشعر على قلبك على القرآن هذا منه. فإن حفظت القرآن ثم حفظت شيئا من الشعر الواعظ على المنبر، إخواننا الموفقين في الخطابة، وهذا كلام مفيد لإخوان الخطباء ولا سيما ممن هم في بداية الطريق في الخطابة، الخطيب الحاذق لا يستطيع أن ينشئ الكلام كله من عنده وهو على المنبر. الخطيب الحاذق وهو على المنبر مثلا تلسع، طبعا طول الخطبة للأسف حتى إخواننا السلفيين في خطبهم ليسوا سلفيين، في مدة الخطبة ليسوا سلفيين، يخالفون السلف ويطولون للأسف. لما يتكلم تلسع الخطيب ينبغي أن تذهب منها 10 دقائق من تلسع مثل السيارة اللي تنزل نزول ما في بنزين. عشر دقائق تكون من حفظه، ما يمشي كلاما عن منبر يرخي الحفظ. فالخطيب البارع له نصيب من الحفظ وحفظ الحكم والمأثورات، وأهم شيء حفظ الآيات والأحاديث، ثم حفظ الشعر الذي يؤثر في الناس. فإذا سلحت بحفظ الشعر لتستفيد منه في الوعظ فلا حرج. وزبدة الكلام وخلاصته ما ثبت عند البخاري في الأدب المفرد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: الشعر كلام، فحسنه حسن وسيئه سيء. الشعر كلام، حسن الشعر حسن، وسيء الشعر سيء. في هناك شعر مجون، في شعر مليء بالعورات، وفي شعر هجاء، في شعر غزل وما شابه. فالشعر كلام، فحسنه حسن سيئه سيء. الله تعالى
اللي سيارته مسكرة على أحد الجيران ما يحطكم يروح زي سيارته.
ونحن نتكلم عن الفقه، ينبغي أن يكون في صفك للسيارة شيء من الفقه. يعني لما تصف السيارة تعد عن يعني عن قطع الدرس، وتعد عن أن تقوم من هذا المجلس، أرجو الله أن يكون له بركة وأن يكون يعني فيه خير. لو مشيت قليل وإن كنت لابد ضع رقم هاتفك على السيارة حتى ما أحد يقول اتصل فيك، اتصل فيك وتقوم ترفع السيارة. أخ استشكل جواب سؤالي، يقول: ذكرت أن استخدام الكريمات من حليب الحمر حرام، لكن الدليل جاء في تحريم الأكل والشرب. طب أنا أسألك، الشيء حرام أكله هل يجوز استخدامه؟ هل يجوز استخدامه؟ الأصل في من كان حراما أكله أن لا تتقصد استخدامه، أن الأصل أن لا تتقصد استخدامه. أنت الآن أن تتقصد استخدام الحليب، هذا الحليب الأصل فيه أنك لا تحتفظ فيه، الأصل فيه أنه لا قيمة له، الأصل فيه أنه لا قيمة له. فمعنى أنه لا قيمة له لا يجوز لك أن تتقصد فعله. الكلام الطويل والكثير والمكرر، جاءت عدة أسئلة في هذا الباب عن حكم البنوك والتعامل معها في الشراء وما شابه، تكلمنا فيه وذلك عشرات الفتاوى في هذا المجلس في هذه المسألة. أخ يقول: كيف نجمع بين مقولة عمر بن الخطاب رضي الله عنه: علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل، والآن يوجد سيارات ويوجد أسلحة حديثة. الرماية إيش الرماية؟ إيش معنى الرماية؟ نقف عن قول عمر: علموا أولادكم السباحة. طيب الغوص والغواصات الحربية تدخل في السباحة؟ تدخل في السباحة. يعني علموا أولادكم الغوص في الغواصات الحربية تدخل في السباحة؟ تدخل في السباحة. طيب الرماية؟ قالوا الرماية، الرماية. علماء اللغة يقولوا الرماية مصدر، والمصدر محلى بالألف واللام، والألف واللام في قوله الرماية للجنس، للجنس. طب المفرد المحلى بالألف واللام في العربية إيش فيه؟ العموم. فكل ما يسمى رماية، كل ما يسمى رماية يدخل فيه. فقصد عمر الرماية بالبندقية، الرماية بالنشاب، الرماية بالبندقية، الرماية بالدبابة، الرماية بالطائرة، الرماية. طيب نذهب لآية في قول الله تعالى في سورة الأنفال: قل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. كل كتب التفسير تفسر قول الله من قوة، وقوة منكرة. يذكرون ما أخرجه مسلم في صحيحه عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه، قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن القوة الرمي. يذكرون في تفسير قول الله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن القوة الرمي، أي رمي، الرمي الذي يرمي به عدوك. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فيجب علينا أن نتسلح بالسلاح الذي يحقق الغاية المذكورة في الآية: ترهبون به عدو الله وعدوه، حتى يثير الله حماس المؤمنين قبل أن يقول عدوكم قال عدو الله، قبل أن يقول عدوكم قال الله عز وجل قبلها قال عدو الله. ترهبون به عدو الله وعدوكم. فقال أهل العلم: هذه القوة ينبغي أن تحقق الغاية، وتحقيق الغاية أن يقع الرهبة من قبل أعداء الله وأعدائكم. فقالوا: ينبغي أن تكون القوة من جنس قوة الرمي عند أعدائنا. لا يجوز نقابل الطيارات والدبابات والمدافع ونقابلها بالسيف، هذا جنون، هذا غباء، هذا جمود، هذا جمود، وليس لهذا محل لا من عقل ولا من فهم ولا من تدبر ولا من إعمال المقاصد والغايات. فقول الله تعالى وأعد لهم ما استطعتم من قوة، وقول النبي ألا إن قوة الرمي، وقول عمر علم أولادكم الرماية، على نهي واحد وعلى طريق واحد، وهي من نفس جنس الرمي المعروف في عصرنا. فلكل عصر قوة، ولكل عصر ذخيرة وما شابه. هذه وهذه
جميعها. والله بس عن إذنك، لسه الإخوان اللي سياراتهم شكل ما طلعوا، سيارة رقم 66,000 66 3 أصفار 89 98 3، السيارات اللي لسه مسكرة على الجيران ما طلعوا أصحابها، جزاكم الله خير. الجيران بكره ينزلون الشرطة بعدين ويسحبوا لكم السيارة، ديروا بالكم. صف سيارتك بعيد لوكال الشيخ شوي ويمشي أحسن ما تسكر على الجيران. الله يجزيكم الخير وبارك فيكم جميعا.
طيب، هل الخطيب الذي تكون خطبته مكتوبة مذموم؟ لا، ليس مذموم. أن تخطب خطبة ولا سيما في بداياتك أو لظرف اقتضاه الحال، وأن تكون مضبوطة مكتوبة خير لك من أن تصعد المنبر وتشرق وتغرب وتلهب. والله لما أسمع الخطبة أمس أسر تقع بعض الأخطاء النحوية الواضحة التي تقلب المعنى، والله أشعر كأن رجلا لطمني على وجهي وتأذى، أتأذى لما يسمع الخطيب، أسمع خطيب ويلحن لحنا فاحشا، والله إني أشعر بأذى وأشعر بغصة وأحزن، وأقول يا ليته كتب، يا ليته كتب خطبته. يعني لو قارنا بين خطيبين، خطيب بقرأ عن ورقة وضبط خطبته ولا يعرف ابنه، أحد إخواننا المتحمسين كان في مبارك معين اضطر يصعد المنبر ولا يعرف شيء من العربية، فسأل الشيخ من الباب قال أصعد واتكلم، قال كلامي إن شاء الله يعني تصر به بس عربيتي ما أحد يصر به، ما أعرف العربية، قال لا تخطب إلا على الورقة، واكتب خطبتك وأعطيها لواحد يضبطها لك يشكلها لك، قرأها مشكلة على وجه صواب أحسن من ترتج الخطبة على وجه خطأ. وكذلك إذا كان في داعي في حاجة بعض الخطب، الكلمة في الخطبة على المنبر قد يتولد عليها شيء، مثل الخطب في الحرمين الشريفين، إخواننا المشايخ والعلماء الذين يصعدون المنبر في المسجد النبوي والمسجد الحرام من كبار علماء الأمة، وبيستطيع يتكلم عن منبر 10 ساعات، لكن هو واقف حامل ورقة، لأن هذه الخطبة تمثل أمة، تمثل سياسة دولة، فليس له أن يرتجل، هذه خطبة يعني مقروءة ومراجعة وتولد عليها شيء كبير. فوجود إنسان، وجود الخطيب عن المنبر وأن يقرأ عن ورقة في مثل هذه الصور لا حرج فيه، فلا يلزم من القراءة عن الخطبة عن المنبر عن ورقة أن القارئ لا يحسن خطابه. ففي مثل هذه الصور هذا أمر لا حرج فيه، سؤال امتحان حقيقة، لكن لا أقول امتحان علمي ولا أقول امتحان للفحولة، لا أقول للرجولة، لا أقول للفحولة. أخ يقول عندي قريبة لا أدخل قديم وجمال وهي نابغة بالدراسة وأرغب بالزواج منها لكنها من الصم البكم، فهل من توجيه أو نصيحة إذا رأيت أنها تكفيك وتعفك فلا حرج من الزواج بها، فصدق عليها ولو كنت مكانك باشترط إن احتجت زوجة أخرى أطلب الأخرى، احتجت زوجة أخرى يعني لا تقبل التقييد بها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح البخاري يقول إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج، حق شرط، الشرط اللي يأخذ عليك في إيش؟ الزواج. قالوا لك أنا بتزوجك يا فلان بس شرط أبقى وظيفي، وانت قبلت وبعدين صرت تقول بدي راتبها، ما لكش ما يطلع لك، ثم قلتك أنا أزوج، أنا الآن قبلت زواجك بدي ضلع وظيفتي، شو يعني معناه بدي ضلع وظيفتي؟ يعني مالي ملكي، تضمن هذا الشرط. أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به فروج، قالت لك أنا ما بسافر، أنا بسكنني عند أهلي قرب أهلي وقبلت، فلا يجوز لك أن تخلف شرطك إلا يوافق. العلماء يقولون الاتفاق اللاحق كالشرط السابق، اتفاق اللاحق كالشرط السابق، وأما إذا أخذ عليك شرط هذا هو الإنسان، قول أتزوج هذه الأخت أتزوجها وأنا أريد أن أعفها وأعف نفسي، ولكن إن احتجت زوجة ليس الخبر كالمعاين، أنا الآن الخبر غير معين، لما تمارس الحياة فلعلك تحتاج، لعلها تحتاج أن تستغيب في وظيفة، تغيب عندها ولد لعله يبكي ما تسمع، لعلها تحتاج إلى يعني، فتقول أنا يعني أعمل تدبير، أنا لا يعني أعمل تدبير معين على أن تجمع بين الخيرات. دائما عنوان العلماء يقولون قاعدة احفظها احفظها، وهذه فائدة تفيدك في حياتك، يقولون الجمع بين الخيرات خير من الانفراد بشيء، اجمع بين الخيرات أحسن من أن تنفرد بشيء. تفضل يا حسين.
يقول يخشى أن تصاب، أن ينتقل السم والبطن إلى الذرية،
هذا كلام طبي، هذا كلام الأطباء، فتحتاج السؤال عن هل هو مضمون متحقق أم أن يكون لازما أم. والآن الحمد لله حتى الصم والبكم عندهم لغة يعني يتعلمون من خلالها ويتفاهمون من خلالها، والله تعالى أعلم. طيب أطلنا المجلس، تفضل أخي السيد آتي الرحمة، اسمع ماذا يقول. أنا أحب السرع الورق لسمع، تفضل.
في هذا المجال كيف من هذه الحالات التجاوز والنكاح تكون القضية مصابة في أغلب الأحيان في هذا المجال؟
هل الذكاء محمود لذاته؟
ليس الذكاء، أقول الصمم والبكم.
يا شيخ يتكلم عن انتقال الصمم والبكم إلى الذرية علة وراثية، يعني هل يعني
قلت أنا جوابي كلام فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا الكلام لطباء، هذا الكلام لطباء. أطلنا المجلس، نختم بالسؤال. طيب نختم بالسؤال الأخير، الصلاة التوفيق، أحتفظ بالأسئلة. ما هو واجب الآباء نحو أطفالهم في هذا الوقت؟ والله إنه من أهم الأسئلة. السؤال الجواب، تحتاج إلى توفيق من الله عز وجل. ولسر عجيب جعل الله عز وجل دعاء الوالد بولده مستجاب. فيا أيها الأب لا تحرم أولادك ولا تحرم نفسك من صلاح أولادك، واستخدم الدعاء، لا تنسى الدعاء. وأحوج الأولاد للدعاء أبعدهم عن الله عز وجل، أكثرهم بعدا سواء كانوا ذكورا أم إناثا، أبعدهم عن الله عز وجل هم أحوج الناس لدعائك. هذا الأمر الأول. المؤامرة تبدأ على الصبية، ومؤامرة الاقتصار على المسلمين طويلة. نحن غافلون، وقل منا من أدرك شيئا، ونحن نخوض فيها ونحن لا نشعر. وأذكر لكم شيئا، وهذا الشيء قليل من كثير حتى تدركوا شيئا من المؤامرة على الأمة. الكفار ليسوا غافلين، والكفار يعملون بطريقة علمية دقيقة، والمسلمون للأسف غافلون. يظهر هذا في ما يسمى يوم في علم الاجتماع، وأخص من علم الاجتماع النمط الأسرة. نمط الأسرة أخوانا الكبار في هذا المجلس يدركون ما أقول، ولمسوا هذا في أسرهم، والصغار ما لمسوا هذا، ولعلهم يعني بلغوا هذه المؤامرة وهم فيها وهم لا يشعرون. في علم الاجتماع يذكرون أن الأسرة قسمان: أسرة لا يوجد شخص واحد مسؤول عنها، وأسرة يوجد شخص واحد مسؤول عنها، يسمونها في علم الاجتماع بأسماء: الأسرة العنقودية، والأسرة السهلة البسيطة. لا ما يحضرني الآن أسماء المذكورة في علم الاجتماع، وليست عبرة بالحق. أدركت لم أقل آباء نقول إجداد. إذا مات الأب فالعم أب والخال أب، وإذا ماتت الأم فالخال أم والعم أم، والصبي والأولاد ذكور أو إناث الأيتام لا يرجعون. ثم الغرب أرادوا أن يصبغون بصبغتهم، وعلموا بيقين أنهم لا يستطيعون أن يمرروا ما يريدون إلا بعد تغيير نمط الأسرة. ونمط الأسرة اليوم غير نمط الأسرة الأولى. اليوم إذا مات الأب وعنده أولاد صغار يعيشون في جحيم، بخلاف الأسرة عن نمط الأول. الأسرة عن نمط الأول يوجد قيم بالأسرة، وإذا مات واحد في بديل، إذا مات آخر في بديل، إذا مات آخر في بديل، والناس فيهم شهامة فيهم خير. اليوم إذا تكلمت مع ابن أخوك ورأيت منه خطأ جسيما، تكلمت معه كلام شديد، أبوه يقول لك يقول ابني حساس، وإذا بدك تكلم معه تكلم معي وأنا بوجهه. هذا المؤدب، هذا المؤدب يقول هذا. أما غير المؤدب تقيم الدنيا ولا تقول ولا ترى حساس، لا توجه شيء. الآن الغرب غير نمط الأسرة في الحياة. طبعا تغيير نمط الأسرة تم بعد طرح هذا الموضوع في رسائل الماجستير، طرح هذا الموضوع في رسائل الدكتوراه، طرح هذا الموضوع في وسائل الإعلام، وإيجاد أفلام كرتون، وإيجاد وأنفق عليه مئات الملايين حتى غيروا النمط. بعدين تبدأ الآن بعد هذا النمط تبدأ خطوة ثانية، خطوة ثالثة. الكفار لا يصنعون معنى ما يريدون مرة واحدة وبحماس، لا، يصنعون بدراسة. ولما وصلوا الكفار إلى ما وصلوا إليه اليوم في قانون الأسرة الموجود، وأنك أنت الآن تنزع صلاحيتك عن أولادك ويؤخذ أولادك منك عن النمط الغربي، لأنك أزعجته، لأنك سألت البنت ليش حامل خلوي وما شابه في المنفى وهي المدن المعروفة. تصل لي أخ حريص من المنفى يقول للآن أخذ حسب وسائل الإعلام النمساوية 35,000 طفل من آبائهم، وترعاهم مؤسسات اجتماعية ترعاها الدولة، وهؤلاء 35,000 طفل هؤلاء ليسوا مسلمين. أخذوا من أخذوا من مسلمين، لا يؤخذ إلا الطفل المسلم، وترعاهم وسائل رعاية اجتماعية مؤسسات اجتماعية، والآن ليسوا مسلمين هؤلاء الأولاد. أخذوا صغار، أخذ لأنه أبوه سألوا عن كذا، لأنه ابنه ولد لطموا على وجهه، فخلاص تؤخذ تحت رعاية كافرة لأسرة معينة. هذا القانون الذي يراد أن يمرر في هذه الأيام، هذا القانون الغرب، غرب يمشي معك واحدة 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 يمشي معك. ولذا إخواني رعاية الأب لأبنائه هذه أمر واجب أصلا، وهذا مذكور في كتاب الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال علي بن أبي طالب علموهم وأدبوهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالوالد راع ومسؤول عن رعيته، والوالدة راعية ومسؤولة عن رعيتها، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: والخادم راع ومسؤول عن مال سيده. حتى الخادم راع وسيسأل يوم القيامة عن مال سيده، فما بالك بولدك الذي هو فردة كبدك، والذي هو قطعة منك، والذي هو الشهوة المتجسدة أمامك. من ابنك شهوتك، ابنك شهوتك، شهوتك. مات الولد إلا بعد ما جامعت أمه، فالولد شهوة لك، شهوتك متجسدة أمامك، ولدك شهوتك فردة كبدك. فالواجب عليك أن تعمل وأن تمتثل قول الله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم. فالولد يحتاج إلى توفيق في التربية، ويحتاج إلى أب نبيه وأب حريص. وأدلكم على مفتاح التربية. يقول بعض السلف كما أسند ابن قتيبة في عيون الأخبار، قال: الولد في السبع الأول ريحانة الشم، ولد من أول من سنة واحدة لسنة سبعة ريحانة تشمه. قال: ولدك في السبع الأول ريحانة الشم، وفي السبعة التي بعدها يعني من 8 إلى 14، وفي السبعة التي بعدها خادم مطيع. فعي ولد تجيب ولد وفولد، ويبدأ الولد يفرح، الأب يفرح لما يصير خادم. إذا الله ابتلى إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه إسماعيل في المرحلة الثانية، لما صار الولد يخدم يذهب ويجيء ابتلاه، فكان البلاء شديدا على إبراهيم عليه السلام. والشاهد في تربية الولد جواب السؤال تتم في الكلام، تتم الكلام. بعض السلف فيما أسند ابن قتيبة قال: وفي السبعة التي بعدها، يعني من 15 وبعدها، قال: وفي السبعة التي بعدها إما صديق وإما عدو. ابنك لما يوصل 15 سنة الآن أنت صاحب، عامله معاملة صاحب، ما تعامله معاملة الأب، لا تعامله معاملة القسوة، معاملة الأمر. والسر تأمر وتنهى. وأنا بعرف بعض الناس يأتي للمسجد، والله كان معنا، لا أريد أسمي أحدا، يقول: والله أنا أصلي جنوب أجعل المسجد جنوب، لأنه هيك أبوي بده. فابنك بعد 14 وإذا عنده غلط خليه يغلط، ما تقصوا عليه، حذره من الغلط، درق دمتك عند الله من الغلط. غلط دارك، دارك تدارك الغلط، ما تخليه يسترسل، بس ما تشعر له أن لك سطوة على وجه فيها قسوة، سطوة على وجه فيها رحمة، وليست سطوة على وجه فيها قسوة. كن رحيم به، كن رحيم به، وتعامل معه على أنه صديق وعلى أنه صاحب، وعجل في رجولته. كان عندك من عمره 14 سنة 15 سنة أولاد بنات كبيرات، وجاء عريس لبنت، قل له: تعي ولد، شو رأيك نزوج ولا لا؟ ايش اللي بدك اياه؟ بس اشعر رجل، خليه يدير باله على اخواته لا تموت. قل: يا فلان تزوج فلان ولا ما نزوج؟ القرار بيدك، افعل بدك اياه، قرار خطير في الاسره اشعره. لذا اخوانك الان بنقول صغير وصغير وصغير. طب زوج ابنك هو صغير بصير كبير، لما فقدنا الزواج المبكر صار عندنا آفات، صار عندنا طامات، وصار عندنا عقد في الحياة، وعقد في الممارسات، وعقد في النفس. واحد مبسوط، ما الذي يمنعه من زوج ابنه؟ قال: صغير. ليش صغير؟ تبر زوجه، تبر لما تزوجه بكبر. فصار حياته وتفكيره غربي مش شرعي. الآن ليس لنا سبيل لتربية أبنائنا إلا أن تصاحب ولدك، وإلا أن تتحبب إليه، وإلا أن ترعاه، وأن لا تغفل عن رعيته. ما تغفل عنه، إذا غفلت عن ابنك تكون طامات. كنت في مجلس شيخنا الألباني رحمه الله، وكان رجل صالح توفي رحمه الله، فشكى له ولده ثم قال فردته من البيت، مرة يصلي مرة ما يصلي، فقص الشيخ عليه رحمه، قسى عليه قسى شديد. قال لمن تركته؟ طردته لمن تركته؟ من الذي يصير ربي؟ من الذي يصير ربي؟ لعله يرجع لك مدخن، ويرجع لك متعاطي المخدرات، ولعل ولعل. فإذا وجد غلط لا تقسو هذه القسوة التي فيها سطوة بقسوة، أن تبقى مهاب الجانب، وأن تخوف زوجتك أولادها بك مقصد. الزوجة الموفقة بتخوف بالأب، والأب بيستخدم الرحمة مع وجود المهابة المزروعة في نفس الولد. من مين؟ من الأم. فالأم تزرع المهابة والأب يرحم، الأب يرحم. فإذا أمك، إذا أنت الآن ما رحمت أولادك وما رعيتهم ودققت في توجهاته وعرفت أصحابهم، اصنع صاحب لابنك واحمدوا ربنا. إخواني احمدوا الله عز وجل، الله يتصل بي أخ من لبنان يقول أنا إيطالي أسلمت، وكانت لي زوجة كافرة، كنت كافرا ولي زوجة كافرة ولي بنت جميلة، والبنت يعني بدأت تعطش، فيسأل سؤال من أعجب الأسئلة التي مرت لي. يقول سائق البار اللي وصلها المدرسة صالح، يدرسون في مدرسة شرعية، قال أريد أن أهمس في أذن السائق صاحب بنتي وأنت زوج لها دون أن تعلم. قال أشعر أنها يعني تذكره، فأقول له قال صاحبها وصير عشيق لها وتزوجها، اطلبها من الزواج. هكذا الكافر يفكر حتى يحفظ ابنته. فالأب ينبغي أن يدرك وأن يفهم وأن لا يكون متعنتا. أخت تتصل بي بتقول لي أنا اشتغلت كثير عند رجل، تقول أشهد الله أن الرجل صاحب ديانة وصاحب خلق، ومع وجوده عندي ملت إليه ومال إليه، فجاء يقولني فرفض والدي، وبعد فترة رفض والدي. يا أيها الوالد، ما رفضت زوجا ما تعطيها سكرتيرة عنده، خذها من عنده على الأقل. ثم تقول عقد علي دون ابن والدي وأنا حامل منه دون أن يعلم الوالد، ويعلمون أذهب للعمل وأنا في بيته، وأبوي طمعان بقريب لي أن يتزوجني أنه عنده مال. وجاء هذا القريب تسأل هذا الأخت تقول ماذا أفعل وأنا زوجة وحامل، ماذا أفعل؟ في مصائب المجتمع. دكتور اسمه دكتور عدنان كفر الله بخير، له مختبر في محداث، يقول يا شيخ الحق الناس أدوا حق الله عز وجل فيما أمركم به. يقول الطلاب في آخر النهار يأتون يعملوا صحوفات في حمل ولا في حمل، طلاب المعاهد والجامعات آخر النهار يأتون للعيادة يعملوا حمل في حمل في فحص في حمل مش حامل، والأب غائب والأم غائبة، الأولاد في باد والأبناء والأباء في باد. وبالتالي إخواني الأولاد وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما عوده عليه أبوه. الإنسان ينشأ على ما تعود في الشباب، تعود ابنك، عود ابنك وراقب ولدك، ولتكن بينك وبينه الرحمة، وغرس أنك ترغب، أنك لا ترغب منه إلا أن يكون يعني على استقامة. هذه يعني توفيق من الله سبحانه وتعالى، وتضرع إلى الله في أوقات الاستجابة، أم يرزقك الله ذرية صالحة. فأحسن ما يرزق العبد في هذه الحياة ولد صالح يدعو له ويكثر من عمل الصالح حتى يكتب في صحيفة أبيه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.